بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين. قال ابن القيم الجوزية في كتابه الوابل الصيب من الكلام الطيب، قال أبو عمرو بن الصلاح: وروى الحسن بن سفيان في مسنده عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت أمتي في شهر رمضان خمس. فذكر الحديث وقال فيه: وأما الثانية فإنهم يمسون وريح أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك. ثم ذكر أبو عمرو كلام الشراح في معنى طيبه وتأويلهم إياه بالثناء على الصائم والرضا بفعله على عادة كثير منهم بالتأويل من غير ضرورة، حتى كأنه قد بورك فيه. وأي ضرورة تدعو إلى تأويل كونه أطيب عند الله من ريح المسك بالثناء على فاعله والرضا بفعله وإخراج اللفظ عن حقيقته. وكثير من هؤلاء ينشئ للفظ معنى ثم يدعي إرادة ذلك المعنى بلفظ النص من غير نظر منه إلى استعمال اللفظ في المعنى الذي عينه أو احتمال اللغة له. ومعلوم أن هذا يتضمن الشهادة على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن مراده من كلامه كيت وكيت. فإن لم يكن
في هذا أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك أن هذا في الآخرة وليس في الدنيا، هذا هو الصواب. أما في الدنيا فهذه الرائحة التي تكون في فم الصائم من أثر خلو المعدة تصاعد الأبخرة منها يكون مستكره عند الناس، ولكن لما كان ناشئا عن الطاعة، عن طاعة الله جل وعلا وعبادته، صار عند الله يوم القيامة أطيب من ريح المسك. فهذا كقوله صلى الله عليه وسلم في دم الشهيد إنه يأتي يوم القيامة لونه لون الدم وريحه ريح المسك، ومثله تماما. أما كونه في الدنيا أطيب عند الله من ريح المسك، أو أن طيب المسك يكون له في الدنيا، هذا خلاف الواقع، ولا يجوز أن نحمل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء يخالفه الواقع. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، يعني التكلف لنصر القول الذي يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو قول الله جل وعلا مذموم، لا ينبغي. ينبغي الإنسان يتحرى معنى قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا تبين له ذلك فليمسك به وإن خالفه من خالف. نعم.
فإن لم يكن ذلك معلوما بوضع اللفظ لذلك المعنى أو عرف الشارع صلى الله عليه وسلم أو عرف الشارع صلى الله عليه وسلم وعادته المضطردة أو الغالبة باستعمال ذلك اللفظ في هذا المعنى أو تفسيره له به، وإلا كانت شهادة باطلة، وأدنى أحوالها أن تكون شهادة بلا علم.
نعم، هذا يشير إلى كثير من ما يفعله شراح الحديث، ولا سيما في صفات الله جل وعلا، فإنهم يتأولون تأويلات تخرج اللفظ عن معناه الذي وضع له، كقولهم مثلا: في يد الله قدرته، ورحمة الله إرادة إنعامه أو الرضا بذلك، ورضاه كذلك، وما أشبه ذلك. فهذه تأويلات باطلة لا داعي لها، والمدعي لها في خطورة عظيمة، أنه يقول على الله ما لم يقل، ويقول على رسوله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. نعم.
ومن المعلوم أن أطيب ما عند الناس من الرائحة رائحة المسك، فمثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلوف عند الله تعالى بطيب رائحة المسك عندنا وأعظم، ونسبة استطابة ذلك إليه سبحانه وتعالى كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه، فإنها استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين، كما أن رضاه وغضبه وفرحه وكراهته وحبه وبغضه لا تماثل ما للمخلوق من ذلك.
يعني يقصد بهذا أن الله جل وعلا يوصف بأنه يستطيب الشيء، أن بعض الأشياء تكون عند الله طيبة، ويجب أن يكون ذلك على ظاهره أنه طيب، كما أن بعض الأشياء تكون عند الله خبيثة، وهذا مثل كونه جل وعلا يرحم ويلعن ويرضى ويغضب، أفرق بين هذا وهذا؟ فيجب أن يبقى على ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى ما قاله الله جل وعلا على ظاهره، لا داعي للتأويل. نعم.
وكل هذا لا تماثل ما للمخلوق من ذلك، كما أن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات خلقه، وصفاته لا تشبه صفاتهم، وأفعاله لا تشبه أفعالهم، وهو سبحانه وتعالى يستطيب الكلم الطيب فيصعد إليه، والعمل الصالح فيرفعه، وليست هذه الاستطابة كاستطابتنا. ثم إن تأويله لا يرفع الإشكال، إذ ما استشكله هؤلاء من الاستطابة يلزم مثله في الرضا، فإن قولهم رضا ليس كرضا المخلوقين، فليقل استطابة كاستطابة المخلوقين،
فليقل
استطابة ليست كاستطابة المخلوقين. وعلى هذا جميع ما يجيء من هذا الباب. ثم قال: وأما ذكر يوم القيامة في الحديث فلأنه يوم الجزاء، وفيه يظهر رجحان الخلوف في الميزان على المسك المستعمل لدفع الرائحة الكريهة طلبا لرضا الله تعالى، حيث يؤمر لاجتنابها واجتلاب الرائحة الطيبة كما في المساجد والصلوات وغيرها من العبادات. فخص يوم القيامة بالذكر في بعض الروايات، كما خص في قول الله تعالى: إن ربهم بهم يومئذ لخبير، وأطلق في باقيها نظرا إلى أن أصل أفضليته ثابت في الدارين.
هذا فيه تحامل وفيه تكلف في الواقع، وليس كما قال، وإنما الطيب يظهر يوم القيامة لأنه عمل قصد به وجه الله، فيظهر عند الجزاء، يظهره الله جل وعلا في ذلك اليوم. أما في الدنيا معروف أن كل واحد يجد ذلك من نفسه، ولا يجد ريح المسك في فمه، كل صائم لا يجد ذلك، كيف يقال أنه موجود حتى في الدنيا؟ نعم.
قلت: من العجب رده على أبي محمد بما لا ينكره أبو محمد ولا غيره، فإن الذي فسر به الاستطابة المذكورة في الدنيا بثناء الله تعالى على الصائمين ورضاه بفعلهم أمر لا ينكره مسلم، فإن الله تعالى قد أثنى عليهم في كتابه وفيما بلغه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ورضي بفعله. فإن كانت هذه هي الاستطابة فيرى الشيخ أبو محمد نكرها، والذي ذكره الشيخ أبو محمد
إن كانت هذه الاستطابة
فيرى الشيخ أبو محمد ينكرها.
رأيه نقرأ من أول كتاب أول كلام.
فإن كانت هذه هي الاستطابة فيرى الشيخ أبو محمد ينكره. والذي ذكره الشيخ أبو محمد أن هذه الرائحة إنما يظهر طيبها،
فرأي الشيخ يعني لا ينكره، يمكن كذا، هذا العبارة ما هي صحيحة بهذا الشكل. نعم. على كل حال تراجع العبارة ما هي صحيحة. نعم.
والذي ذكره الشيخ
شو الآمش؟
مقتضى ما قبله أن يقول لا ينكرها في نفسها، وإن أنكرها
لا، العبارة غير صحيحة. فيها عبارة في صحيح، ما هي هذه عبارة المقيم، لابد أن صار فيها سقط، فيها خطأ.
والذي ذكره الشيخ أبو محمد أن هذه الرائحة إنما يظهر طيبها على طيب المسك في اليوم الذي يظهر فيه طيب دم الشهيد، ويكون كرائحة المسك، ولا ريب أن ذلك يوم القيامة، فإن الصائم يجيء ورائحة فمه أطيب من رائحة المسك، كما يجيء المكلوم في سبيل الله عز وجل ورائحة دمه كذلك، لا سيما والجهاد أفضل من الصيام، فإن كان طيب رائحته يظهر يوم القيامة فكذلك الصائم. وأما حديث جابر فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب من ريح المسك، فهذه جملة حالية لا خبرية، فإن خبر إمسائه لا يقترن بالواو، لأن خبر مبتدأ، لأنه خبر لمبتدأ، فلا يجوز اقترانه بالواو. وإذا كانت الجملة حالية فلأبي محمد أن يقول هي حال مقدرة، والحال المقدر يجوز تأخيرها عن زمن الفعل العامل فيها. ولهذا لو صرح بيوم القيامة في مثل هذا فقال يمسون وخلوف أفواههم أطيب من ريح المسك يوم القيامة لم يكن التركيب فاسدا، كأنه قال يمسون وهذه حالهم يوم القيامة. وأما قوله لخلوف فم الصائم حين يخلف، فهذا الظرف تحقيق للمبتدأ أو تأكيد له، وبيان إرادة الحقيقة المفهومة منه لا مجازه ولا استعارته، وهذا كما تقول جهاد المؤمن حين يجاهد، وصلاته حين يصلي يجزيه الله تعالى بها يوم القيامة ويرفع بها درجته يوم القيامة. وهذا قريب من قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن.
المعنى أنه وقت الزنا لا يكون عنده الإيمان الذي يمنعه من اقتراف هذه المعاصي، إذ لو كان عنده الإيمان الذي أوجبه الله جل وعلا على عباده لم تنع من فعل هذه المعصية، ولكنه غطي بالشهوة وضعف فضعف أثره فوقع في المخالفة في هذا الوقت. ولا يكون المراد بذلك أن الإيمان قد انتفى عنه مطلقا، بل عنده إيمان ولكنه ضعيف لم يمنعه من اقتراف المعاصي، وكذلك السارق. نعم.
وليس المراد تقييد نفي الإيمان المطلق عنه حالة مباشرة تلك الأفعال فقط، بحيث إذا كملت مباشرته وانقطع فعله عاد إليه الإيمان، بل هذا النفي مستمر إلى حين التوبة، وإلا فما دام مصرا وإلا مباشر الفعل فالنفي لاحق به، ولا يزول عنه اسم الذم، والأحكام المترتبة على المباشرة إلا بالتوبة النصوح، والله سبحانه وتعالى أعلم. وفصل النزاع في المسألة، أي قال حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك الطيب يكون يوم القيامة، فلأنه الوقت الذي يظهر فيه ثواب الأعمال وموجباتها من الخير والشر، فيظهر للخلق طيب ذلك الخلوف على المسك كما يظهر فيه رائحة دم المكلوم في سبيله كرائحة المسك، وكما تظهر فيه السرائر وتبدو على الوجوه وتصير علانية، ويظهر فيه قبح رائحة الكفار وسواد وجوههم. وحيث أخبر بأن ذلك حين يخلف وحين يمسون، فلأنه وقت ظهور أثر العبادة، ويكون حينئذ طيبها على ريح المسك عند الله تعالى وعند ملائكته. وإن كانت تلك الرائحة كريهة للعباد فرب مكروه عند الناس محبوبا عند الله تعالى، وبالعكس، فإن الناس يكرهونه لمنافرته طباعهم، والله تعالى يستطيبه ويحبه لموافقته أمره ورضاه ومحبته، ويكون عنده أطيب من ريح المسك عندنا. فإذا كان يوم القيامة ظهر هذا الطيب للعباد وصار علانية، وهكذا سائر آثار الأعمال من الخير والشر، وإنه يكمل ظهورها ويصير علانية في الآخرة، وقد يقوى العمل ويتزايد حتى يستلزم ظهور بعض أثره على العبد في الدنيا في الخير والشر كما هو مشاهد بالبصر والبصيرة. قال ابن عباس رضي الله عنه إن للحسنة ضياء في الوجه ونوران في القلب وقرة ونور في القلب وقرة في البدن وسعة
وقوة في البدن
وقوة في البدن وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما عمل رجل عملا إلا ألبسه الله تعالى رداءه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذا أمر معلوم يشترك فيه وفي العلم به أصحاب البصائر وغيرهم، حتى إن الرجل الطيب البر لتشلت
أصحاب البصائر وغيرهم
أصحاب البصائر وغيرهم حتى إن الرجل الطيب البر لتشم منه رائحة طيبة، وإن لم يمس طيبا، فتظهر طيب رائحة روحه على بدنه وثيابه. والفاجر بالعكس، والمسكوم الذي أصابه الهوى لا يشم لا هذا ولا هذا، بل زكامه يحمله على الإنكار. فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. فصل. قوله: وآمركم بالصدقة. فإن مثل ذلك مثل رجل أسره العدو، فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفدي نفسي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. هذا أيضا من الكلام الذي برهانه وجوده ودليله وقوعه، فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء، ولو كانت من فاجر أو ظالم بل من كافر، فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعا من البلاء. وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مقرون وكلهم مقرون به لأنهم جربوه. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. وكما أنها تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى، فهي تطفئ الذنوب والخطايا كما يطفئ الماء النار. وفي الترمذي عن معاذ بن جبل قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل شعار الصالحين. ثم تلا فقال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل شعار الصالحين. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون.
حديث الترمذي قريب من هذا اللفظ، وهو قول معاذ رضي الله عنه: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، فقال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت عليه سبيلا. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني أن صلاة الرجل في جوف الليل أيضا تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ثم تلا قوله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر كله، برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك لسانك، فقلت أو إن لما أخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. وقد جعل النووي رحمه الله هذا الحديث في ضمن الأحاديث التي يدور عليها أمر الإسلام، فأدخله في 40 التي اختارها من دوائر الإسلام لعظمه وعظم ما اشتمل عليه. ففيه أن الجنة تحصل لمن عبد الله ولم يشرك به شيئا وأقام الصلاة وآتى الزكاة صام رمضان وحج البيت، يعني هذه الأمور الخمس من اقتصر عليها وآتى بها فإنه يكون من أهل الجنة، وهي أمر سهل ولكن على من سهله الله عليه، وإلا فهي صعبة جدا إذا لم ييسرها الله ويسهلها صعبة. ثم فيه أن طرق الخير كثيرة وأن أبوابه أيضا متفاوتة، متفاوت تفاوت عظيم، ومنها ما هو جامع ومنها ما هو أصل ومنها ما هو ذروة الشيء وأعلاه. وفيه أن استقامة اللسان تجمع ذلك كله، إذا سلم الإنسان من لسانه واستقام لسانه استقامت جوارحه كلها واستقام أمره وسلم. لهذا قال ألا أدلك على ملاك ذلك كله. وملاك الشيء هو الذي يملك به ويضبط ويصبح غير نافرا على صاحبه أو متشتت، بل يمسكه ويملكه. قال عليك بلسانك، يعني احفظ احفظ، فلا تتكلم فيه إلا بما ينفع وبما يكون لك ولا يكون عليك. إذا أمسك الإنسان لسانه في هذا سلم. واللسان في الواقع لا بد أن يتكلم، لا بد أن يتكلم الإنسان، فإذا أطلق الإنسان لسانه لكل شيء أصبحت خطاياه كثيرة جدا. وإذا أمسك لسانه وضبطه وجعله لا يتكلم إلا بما ينفعه ويعود عليه، حسنات التسبيح والقراءة، الأمر بالخير، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دلالة على ذلك تعلم العلم، ذكر الله جل وعلا، فإنه يكتسب أمورا عظيمة جدا بلا مشقة تشق عليه. أما إذا كان لا يبالي هذه مشكلة، وهو مسجل عليه أيضا، كل شيء مسجل. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالإنسان يفكر في هذا، يعني كل ما يتلفظ به يكتب ويسجل. الراي لو كان مثلا يدفع قيمة الورق أو يدفع الأقلام يمكن يتحاشى شيء كثير، ولكن ما في فكر، يطلق لسانه وبعدين الحساب. ثم إذا جاء الحساب بدا له ما لم يكن يحتسب، وهذه المصيبة، يظهر له شيء ما كان يظنه، هذه المصيبة. ولهذا يقول أمير المؤمنين رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه، ويثقل على من لم يفكر فيما يقول ويعمل ويحاسب، يثقل ويصعب. فملاك الأمور باللسان يجب أن يضبط، وعثرة اللسان أشد من عثرة القدم، أشد بكثير، فإنه إذا عثر اللسان ربما سقط في حفرة النار. وفي الصحيح أن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يريد أن يضحك بها القوم، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. كلمة ما هي شيء عنده. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلين متآخيين في من كان قبلنا، وأحدهما مجتهد والآخر مسرف على نفسه، فكان المجتهد ينصح أخاه، وكلما رآه على ذنب نصحه ونهاه وقال: يا هذا اقصر، ألا تخاف الله؟ وفي يوم من الأيام رآه على ذنب استعظمه فقال له: يا هذا اقصر، والله لا يغفر الله لك. فقبضهم الله جل وعلا إليه، فقال لهذا الذي قال والله لا يغفر الله لك: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر له؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. يقول أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، ذهب به إلى النار من أجل كلمة قالها: والله لا يغفر الله لك. تألى على الله، أقسم عليه أنه لا يغفر لهذا. ومعروف أن الذي دفعه إلى هذا القول الغضب لله والغيرة على محارمه، ومع ذلك حبط عمله، لأنه تكلم كلاما لا يليق بالله جل وعلا. والمقصود بهذا أن الإنسان قد يتكلم بالكلام الذي يظنه خير ويظن فيه صلاح ويكون فيه هلاكه، فكيف بالذي لا يبالي؟ كل هذا يدل على خطر اللسان، خطره شديد جدا. ونحن الآن في هذا الكتاب في عمل اللسان، وهو الذكر، ينبغي أن يشغل بذكر الله جل وعلا، والذكر أفضل الأعمال. ولهذا ختم الله جل وعلا الصالحات بالذاكرين: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فكل عمل من الأعمال أفضله من كان فيه أكثر ذكرا لله جل وعلا. وأمرنا ربنا جل وعلا في الجهاد عند ملاقاة العدو وعند قتل النفوس، عندما يذهل الإنسان عن أهله وولده، أمرنا بأن نذكره في تلك المواطن. لأن الذكر، ذكر الله جل وعلا، به تطمئن القلوب. والذكر يجب أن يكون مواطئا فيه اللسان والقلب مواطئة، أما ذكر باللسان فقط فجدواه ضعيفة. نقول أنه ما ينفع، ينفع، ولكن ليس كالذكر الذي يكون في القلب واللسان، هذا أفضله. مقصود أن الذكر أن يشغل اللسان، يشغل بطاعة الله وبذكره، وأفضل الذكر قول لا إله إلا الله. ومعلوم أن هذه الكلمة بلا معرفة معناها أن جدواها قليلة جدا، وهكذا سائر الأذكار. وأحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وكذلك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقد ختم البخاري رحمه الله كتابه الصحيح هذا الحديث: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ينبغي للإنسان أن يكثر من ذلك الشيء الذي يحبه الله ويثقل في الميزان، هذا يجب أن يعتنى به. وكذلك في الصحيح حديث أبي موسى الأشعري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله سبحان الله تملأ الميزان، والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. فالتسبيح تنزيه الله وتقديسه ونفي ما يلصقه به أو يقول فيه أهل الباطل وأهل الكفر والإلحاد، مع توقيره وتقديره حق قدره جل وعلا، هذا المقصود بالتسبيح. وأما الحمد فهو الثناء عليه بما يستحقه، أن يثني عليه بما يستحقه جل وعلا. وهذا من الأصول التي يجب أن يعتني بها الإنسان، وهو من أصول التوحيد ومعرفة الله جل وعلا. نعم.
وفي بعض الآثار: باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة.
نعم، الصدقة مثل ما قال، ولكن ليست لكل أحد. الصدقة لها شروط حتى يحصل لها هذا الذي ذكره. أول شروطها أن يراد بها وجه الله، ما يراد بها أنه يزيد ماله أو أنه تكثر أولاده أو أن بدنه يكون صحيحا وتدفع عنه البلايا يتصدق من أجل ذلك، فإن هذا داخل في عمل الدنيا. وقد ذكر السلف أن هذا مما دخل في قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إنه داخل الصدقة، إذا تصدق بها يريد بذلك زيادة المال أو يريد صحة بدنه فقط أو يريد دفع البلاء عنه فقط في الدنيا، فإنه داخل في ذلك. فيجب أن تكون الصدقة مراد بها وجه الله، والذي يراد به وجه الله أول شيء يراد به حصول ثوابه في الآخرة، حصول رضاه، أن يفوز برضاه، أول شيء هذا هو الأصل فيه. أما الأمور الأخرى تكون تبع. الشرط الثاني أن تكون الصدقة من كسب طيب، مال طيب، كسب طيب. أما إذا كانت من كسب خبيث مردودة ولا أثر لها، والله لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا. الشرط الثالث أن لا يكون فيها منة، يمن بها لا على الفقير ولا على ربه جل وعلا. ولهذا
نص الله جل وعلا ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. والشرط الرابع أن لا يكون فيها أذى كما في الآية في هذه. فإذا توافرت هذه الشروط ووجدت عند الإنسان واجتنب أمور التي نهي عنها فهذه التي تكون صدقة وتكون طيبة وتكون مقبولة بإذن الله تعالى. نعم.
وفي تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بمن قدم ليضرب عنقه فافتدى نفسه منهم بما له كفاية، فإن الصدقة تفدي العبد من عذاب الله تعالى.
هو الكلام هذا منقول عن زكريا عليه السلام، الرسول صلى الله عليه وسلم ينقله عن زكريا، فهو وحي، والله جل وعلا أمر زكريا به. فقوله يعني قوله صلى الله عليه وسلم أنه كذا، يعني فيما نقله عن أخيه زكريا بن يحيى بن زكريا، ليس زكريا، يحيى بن زكريا، فإنه كما ذكر أول الحديث أن الله أوحى إلي خمسا أن يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. فكأنه أبطأ تأخر عن أمرهم، فقال له ابن خالته عيسى بن مريم عليه السلام: إما إن الله أمرك بخمس، فإما أن تأمر بني إسرائيل بهن أو آمرهم بهن. فقال: والله لو سبقتني لخشيت أن يعذبني الله جل وعلا عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فجمع بني إسرائيل في مسجد الأقصى حتى امتلأ، وجلسوا على الشرفات، فذكر بقية الحديث: الله أمرني بخمس أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. وسيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من ذلك سرد الخبر قال: وأنا آمركم بخمس، يعني بالإضافة إليها، وهذا سيأتي. نعم. خمس. نعم.
وفي تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بمن قدم ليضرب عنقه فافتدى نفسه منهم بما له كفاية، فإن الصدقة تفدي العبد من عذاب الله تعالى. فإن ذنوبه وخطاياه تقتضي هلاكه، فتجيء الصدقة تفديه من العذاب وتفكه منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما خطب النساء يوم العيد: يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، وكأنه حثهن ورغبهن على ما يفدين به أنفسهن من النار.
بهذا الحديث يعني الحث على الصدقة ولو من الشيء الذي لا يجب، ولو من حريكن. ولهذا استدل بهذا بعض العلماء على أن الحلي ليس فيه صدقة، يعني ليس فيه زكاة، قوله ولو من حريكن. نعم.
وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن فلا يرى إلا ما قدم، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة.
وذلك أن النار أنها يؤتى بها في المحشر أمام الناس ينظرون إليها، ثم يؤتى بها جر بسبعين ألف زمام، في كل زمام سبعون ألف ملك يمسكونها تكاد تتفلت عليهم، ولو تركت لأتت على أهل الموقف غضبا لله جل وعلا.
فيكون الإنسان فتكون الإنسان أمامه النار في ذلك الموقف. وهذا لكل واحد، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. والخطاب هنا للمؤمنين، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، وهذا في آن واحد في وقت واحد. كل واحد يكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه، كل واحد ويرى أنه لا يكلم غيره، والله يكلم خلقه كلهم في وقت واحد. وهذا من الأمور التي يجب أن يتفكر فيها وأن تعلم، ففي هذا خلاص من ورطات كثيرة مما يعلق في أذهان كثير من المتكلمين وغيرهم، أنهم إذا جاء وصف من أوصاف الله تصوروا أو توهموا أنه كما يعرفون من أنفسهم تعالى الله وتقدس. وهذا الشيء الذي حملهم على التأويل أو على الرد. وأفعال الله لا تشبه أفعال الخلق، فكذلك صفاته لا تشبه صفات الخلق، فهذا فعله شيء من فعله أنه يكلم الناس في وقت واحد، كل واحد يرى أنه هو الذي يكلم وحده، والكلام يكون لجميع الخلق. ولهذا يقول وهو أسرع الحاسبين تعالى وتقدس، حاسبهم في وقت سريع. وهذا أيضا كما في الصلاة وفي غيرها، معلوم أن الأرض مملوءة من الخلق الآن من المسلمين، ما يخلو بلد من بلاد الله إلا وفيها من يعبده، وكلهم يتجهون إليه ويسألونه في آن واحد مع كثرتهم واختلاف لغاتهم. وكذلك تباين أمكنتهم، وكلهم يستمع لهم رب العالمين في آن واحد، لا يشغله سماع كلام هذا ودعائه عن سماع كلام هذا ودعائه، كلهم إذا قاموا في الصلاة أو في الدعاء أو في غيره. والله أعظم وأجل وأكبر من أن يقاس على فعل المخلوق الضعيف تعالى الله وتقدس. نعم.
وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ينجي العبد من النار، قال: الإيمان بالله. قلت: يا نبي الله، مع الإيمان عمل؟ قال: أن ترضخ مما خولك الله أو ترضخ مما رزقك الله. قلت: يا نبي الله، فإن كان فقيرا لا يجد مما يرضخ؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قلت: إن كان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قال: فليعن الأخرق. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان لا يحسن أن يصنع؟ قال: فليعن مظلوما. قلت: يا رسول
فليعن مظلوما فلينصر مظلوما
فلي... قلت لا قال فلينصر مظلوما
ينصر ولا فليعن ايش اللي عندك
فليعن فليعن مظلوما. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مظلوما؟ قال: ما تريد أن تترك في صاحبك من خير ليمسك أذاه عن الناس. قلت: يا رسول الله،
يقول: ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. فنهانا أن نقول إنهم أموات، الأمر أن نقول أحياء، وأخبر أنهم عند ربهم يرزقون. وجاءت الأحاديث فيها تفصيل في ذلك كثير، ولكن فيها تفاوت، فيها أن أرواحهم تكون في حواصل طير
خضر تعلق شجر الجنة وتسرح فيها وتأكل حيث تشاء، وهذا قسم منهم، ليسوا كلهم بهذه المثابة. ومنهم من يكون على نهر في الجنة، ومنهم من يطير مع الملائكة مثل ما جاء في قصة جعفر ابن أبي طالب، فإنه إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطاه جناحين يطير بهما في الجنة كيف يشاء، بدل يديه اللتي لما قطعتا في سبيل الله، لأنه كان ماسكا الراية بيده اليمنى فقطعت يده اليمنى، ثم أمسكها بيده اليسرى فقطعت، فاحتضنها على صدره حتى قتل. قل فأعطي جناحين يطير بهما في الجنة، هذا نوع وهو أفضل الأنواع، وهم على حسب درجاتهم وحسب درجاتهم في الإيمان وفي الذكر وفي الطاعة. المقصود أن القتل في سبيل الله جاء فيه ما لم يأتي في غيره، جاء ما يقرب من 70 خصلة ينفرد بها عن غيره، ومنها أنه يؤمن فتنة القبر، ومنها أن أزواجه من الحور العين تحضر موته، ومنها أنه يشفع جماعة من أهل بيته يقرب من 70 من أهل بيته، ومنها أنه لا يجد ألم الموت إلا كعظة القراد. وقد تولى ابن القيم رحمه الله شيئا من ذلك في كتابه زاد المعاد، سرد أشياء كثيرة، ثم قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لم أتخلف في غزوة ولا سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. هذا الذي يوده الرسول صلى الله عليه وسلم كونوا هو أفضل الأعمال. وأما جاء في الأعمال الأخرى مثل الذكر فإنه يكون في من هذه صفته أفضل، ولهذا أمرنا الله جل وعلا إذا لقينا العدو أن نذكر الله كثيرا مع الثبات، هذا أفضلها أفضل الأعمال. وقد سماه الرسول صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الإسلام، ذروة، وذروة السنام هي أعلى الشيء فوقها شيء، لما قال لمعاذ ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، قلت بلى، قال رأس الأمر الإسلام، لأنه إذا لم يسلم الإنسان فلا فائدة في عمله، مهما عمل ومهما اجتهد عمله مردود وحابط، فرأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، فجعل أعلى الأمر الذي جاء به هو الجهاد في سبيل الله.
وفي صحيح البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة.
هذا الحديث فيه فضل الذكر كما أن فيه أشياء يجب أن تفهم. أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبر بشيء فإنه على ظاهره، لا يجوز أن يؤول ويصرف عن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يجب على الإنسان أن يتعرف على مراد الرسول ما الذي أراده، والتعرف عليه يكون من كلامه ومن القرائن التي تحف به. ما قوله أنا عند ظن عبدي بي؟ يعني أن الإنسان إذا ظن بربه خيرا فإنه يجد الخير، وإن ظن خلاف ذلك فإنه يجد الشيء الذي ظنه، وهذا أمره واضح أشكال فيه. يعني ظن خير وستجده، ولكن يجب أن يعلم الإنسان أن الظن ليس هو الشيء الذي يتكلف والشيء الذي يكون على خلاف الواقع. الإنسان إذا كان مطيعا لله فهو يظن أن الله يثيبه ويزيده خيرا، فإنه أهل المغفرة وأهل التقوى جل وعلا، والحسنة تكون بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف لا يدري ما هي إلا الله، يعني عددها ونهايتها إلا الله. وقد قال جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يعني إن تكن مثقال الذرة حسنة يضاعفها ويدخله بها الجنة، هذا شيء عظيم جدا يدل على فضل الله جوده وكرمه. قوله أنا عند ظن عبدي بي، يكون الظن الذي على وفق الواقع وفق الحق. الله لا يظلم أحدا ويزيد بالحسنات ما يشاء، ولا يجوز أن يظن الإنسان أن الله يضع عليه ما لا يستحقه، أو أنه يبخسه عمله، إنه إذا ظن ذلك فإن هذا الظن من أسوأ الأعمال التي يستحق عليه العقاب، وهو ظن السوء. وقد أخبر جل وعلا أن من ظن بالله ظن السوء أن عليه دائرة السوء. وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وإحسان الظن بالله جل وعلا أن يظن أن الله يعفو عنه ويرجو ذلك، وأن الله غني عن تعذيبه، وأن الله جل وعلا لا يمكن أن يكون ذنوب هناك أو شيء من الذنوب عظيما في جنب عفو الله، بل هو حقير وصغير. كن بهذه المثابة. وأما قوله فإن ذكرني في نفسي ذكرته في ذكره ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. يعني أنه إذا ذكر الله خفية بينه وبين نفسه فإن الله يذكره كذلك، ومن ذكره الله سعد ولا يناله شقا. والذكر الذي يكون من الله جل وعلا ليس كذكر العبد، ذكر الله جل وعلا عبده وفقه وهداه وسدده وصار من السعدة. وأما الملأ فأن يظهر ذكره عند الملائكة، والملائكة خير ممن يذكر العبد ربه عندهم من بني آدم، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم. وقوله وإذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. المشي والهرولة معروفان للناس، وقد قال بعض العلماء إن هذا يجب أن يبقى على ظاهره، وأن الله يوصف بالمشي وبالهرولة، يمشي أتيته هرولة بالهرولة، ولكن الصواب أن هذا ليس من الصفات، لأن جميع من يسمع هذا قول إن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. كل الناس يقولون، يعني والناس المقصود به العلماء كلهم يقول أما تقرب العبد ليس هو بالشبر ولا بالذراع ولا بالباع وليس بالمشي، وإنما هو بالطاعة، هكذا يتفقون على هذا. وهذا جزء من الحديث يقابله الذي وصف به الله جل وعلا، فكيف نجعل ما هو للعبد شيء ظاهره، مع أن ما نسلم أن هذا الظاهر، الظاهر هو الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم هو ظاهره، لكن كيف كلهم يقولون إنه ليس المقصود من العبد التقرب بالمسافة ولا بالمشي والركض، وإنما هو التقرب بالطاعة، هكذا يجمعون على هذا. ثم إذا جاءوا إلى جانب الرب جل وعلا اختلفوا، منهم من يقول نبقيه على ظاهره، منهم من يقول لا، يقول مسألة واحدة، إذا كان العبد يتقرب إلى ربه جل وعلا بالطاعة فالله يتقرب إليه بالإجابة والإثابة وليس بالمسافة والركض وغيره والهرولة. فهذا هو ظاهر الحديث الذي يفهم منه عند التأمل، وليس هذا تأويلا بل هو ظاهره، وإلا نصبح نتناقض، نجعل قسما منه ما يراد به الظاهر يعني على قولهم، وقسما آخر يراد به الظاهر، هذا تناقض. واجب أن يكون كله على نمط واحد، لأنه أريد به شيء واحد وهو كرم الله وجوده جل وعلا، وأنه جل وعلا إذا رجع إليه عبده فهو أسرع إليه بإثابته وإعطائه ما يقصد، هذا هو المراد من الحديث.
وفي الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا فارتعوا. قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر.
رياض الجنة حلق الذكر، لأن الأعمال التي تقرب الجنة وتوصي إليها كأنها هي الجنة، تسب بذلك، يعني عبر بها لهذا لأنها تكتسب بها الجنة.
وإلا الجنة في السماء، فتوى في السماء، ورزقكم في السماء وما توعدون، السماء السابعة الجنة، وهي أوسع من السماء. إن الله جل وعلا يخبر أن عرضها على السماوات والأرض، هذا عرض الجنة، ولهذا ما تمتلئ مع كثرة الخلق وكثرة سعة ما يعطى الإنسان من أهل الجنة. إذا كان مثلا أدنى أهل الجنة منزلة رجل يعطى مثل ما يكون ما يعطى به مثل الدنيا وعشرة أمثالها، يعني الخير الذي فيها والفضل والنعيم في الدنيا وعشرة أمثالها معها، هذا أدنى أهل الجنة منزلة، كيف أعلاهم أو أوسطهم كيف يكون؟ شيء لا نعرفه ولا يعلمه إلا الله، ينظر في ملكه وفي ما أعطي مسافات شاسعة. وفي الحديث إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في أفق السماء. غرف منازل في الجنة يعطاها بعض عباد الله، ليسوا أنبياء ولا رسل، وإنما هم من عباد الله، وأهل الجنة يرونهم مثل ما نرى الكوكب البعيد جدا في الأرض، يعني مسافة شاسعة جدا. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله جل وعلا للمجاهدين في سبيله، ما بين درجة والأخرى مثل ما بين السماء والأرض، 100 كل واحد من بينها وبين الأخرى، والمقصود بالدرجة المنزلة، جنان بعضها فوق بعض. وهذا مما يدل على تفاوت المجاهدين، معلوم الذي يكون في الدرجة تمام 100 ليس مثل الذي يكون في أدناها. 100 درجة عدها الله جل وعلا خاصة للمجاهدين، ما بين واحدة وأخرى مثل ما بين السماء والأرض في البعد. حلق الذكر في الأرض، لكن مآلها يعني كونها تكتسب بها الجنة، قيل إنها رياض الجنة، كأنه في رياض الجنة. هذا الشيء. الشيء الثاني أن الذاكر لا بد أن يكون بذكره مطمئن القلب، منشرح النفس، طيب العيش، فيكون عيشه في ذكر الله وصلته بالله أطيب من عيش أهل الملذات من الغافلين، لابد. ولهذا يقول بعض العلماء إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل يجوز لمن فاته ذكر الصباح أو المساء استدراكه إذا طلعت الشمس أو غربت؟
هذا يستحب. إنسان إذا فاته شيء من الأوراد والأذكار أو الصلوات التي اعتادها أن يقضيها، هذا من المستحب، وقد ذكر العلماء على هذا عند قول الله جل وعلا وجعلنا الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، أن الإنسان إذا كان عنده عمل من الطاعات يعمله في النهار ففاته إما بالنسيان أو بشغل أو بنوم أنه يقضيه في الليل، وإذا كان له عمل في الليل من ذكر أو قراءة أو صلاة أو ما أشبه ذلك فاته لأمر ما فإنه يقضيه في النهار. وأن هذا هو معنى قول الله جل وعلا وجعلنا الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، لمختلفين هذا يعقب هذا.
فهو هذه المسألة من المستحب. الإنسان إذا كان عنده صلاة معتاد لها أو عنده ذكر معتاد له أو قراءة القرآن له جزء معين، وينبغي لكل واحد أن يكون له جزء معين كل يوم، ما ورد إما ذكر وكذلك من القرآن جزء معين وكذلك من الصلاة، أنه يلازم ذلك وإذا فاته يقضيه، يقضيه في الوقت الذي يفرغ فيه.
فضيلة الشيخ، ما هو حد الكثرة في الذكر اليومي؟ وما هي الأذكار التي يوصى بها المسلم؟
هذا ما له حد محدد، اعمل الشيء الذي تستطيعه. فالناس يتفاوتون في هذا، منهم من يجتهد، ولهذا جاء في الأحاديث لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم 10 مرات أو قال 100 مرة، أنه يكون له كذا وكذا، ولا أحد يأتي بمثل عمله إلا من عمل مثل عمله وزاد على عمله. فمعنى هذا أن الإنسان إذا زاد فإنه يثاب، كلما زاد يكون أكثر أجرا وثوابا، ليس هناك شيء محدد، الإنسان يعمل الشيء الذي يستطيعه.
هل يؤجر الإنسان على الذكر باللسان بدون استحضار القلب؟
نعم يؤجر، ولكن ليس كالذي يستحضر القلب، فالذاكر ما يخيب، ذاكر الله جل وعلا ما يخيب وإن كان في لسانه، الله يعطيه، ولكن إذا كان اللسان مواطئا لما في القلب فهو أفضل.
فضيلة الشيخ، هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من خرج في سبيل العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، وإذا اجتهد طالب العلم وأخلص لله ومات على ذلك فله مثل مال الشهيد الذي يموت في ساحة القتال؟
وجاء في الحديث ما يدل على هذا، هو في سبيل الله، هذا قد أكثر منه العلماء في ذلك، وحتى صنفوا في المصنفات، وكتاب ابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله ذكر أشياء من هذا القبيل فيراجع.
أذكار المساء متى تكون، قبل المغرب أو بعده أو بعد صلاة العصر؟
المساء يبدأ من زوال الشمس إلى الغروب، هذا كله مساء، فإذا والصباح يبدأ من طلوع الفجر الثاني إلى أن يرتفع النهار، يعني ينتصف النهار، هذا كله صباح. وإذا كان الإنسان عمل بهذا وعمله في هذا الوقت فقد أدرك الوقت. وقول الله جل وعلا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، حين تمسون وحين تصبحون، فالمساء يكون من زوال الشمس إلى غروب الشمس، والصباح يكون من طلوع الفجر الثاني إلى زوال الشمس، فيسبح الإنسان في هذه الأوقات، وهذا إرشاد إلى التسبيح أنه يكون في هذه الأوقات، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وأما قوله عشية وحين تظهرون فهذا مقصود بالعشي أول الليل، والظهر هو وسط النهار، وهذا يشير إلى أن الإنسان ينبغي له أن يستغرق أوقاته كلها في ذكر الله جل وعلا، كلها يستغرقها في التسبيح والتهليل والتكبير.
فضيلة الشيخ، هل الحياة البرزخية على الروح والبدن أم على البدن دون الروح؟
على الروح والبدن، ولكن البدن يختلف اختلاف الناس، فأفضل الناس الأنبياء، وأرواح وأجسادهم محرمة على مع الأرض، محرم عليها أن تأكل شيئا منها، لا تأكل شيئا من أجساد الأنبياء، فهي طرية حية، وحياة الأنبياء أفضل من حياة الشهداء بلا شك، ويليهم الشهداء، والشهداء يختلفون أيضا، منهم من تبقى جسده يبقى جسده طريا طوال الوقت، ومنهم من يكون وقتا دون آخر. ثم بعد ذلك المؤمنون يتفاوتون، وأكثرهم بل جلهم وأعظمهم تأكل أجسادهم الأرض، تأكلها وتذهب. ولهذا جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل جسد بني آدم يفنى إلا عجب الذنب. عجب الذنب جزء صغير جدا يكون في أسفل الظهر، ومنه ينبت الإنسان، هذا لا يفنى، هذا البذرة، بذرته هذه تبقى، ومنهم ومنها ينبتون إذا أراد الله جل وعلا فيهم، ونفخ في الصور نفخة الثانية الأولى، ثم بينهما 40 كما جاء في الحديث، ثم تمطر السماء مطرا لا يكن منه مدر ولا بيت ولا شيء، فينبت الناس منه يصبحون في قبورهم ولكنها أجساد بلا أرواح، حيث أنه إذا مر الإنسان، لو مر الإنسان على هذا الإنسان يعرف أنه فلان، أنه فلان إذا كان يعرفه. ثم بعد ذلك إذا تكاملوا نفخ في الصور النفخة الثانية على القول الصحيح، فتذهب كل روح إلى بدنها وتدخل فيه وتلابسه ودخولا لا يقبل المفارقة، ثم يخرجون يمشون ينفضون التراب عن رؤوسهم، يمشون إلى المحشر كلهم، نساؤهم ورجالهم وصغيرهم وكبيرهم وأولهم وآخرهم، لا يغادر صغير ولا كبير، فيجمعون في الموقف ويبقون وقوفا طويلا يتفاوت، قد يكون 50,000 سنة قدره، قد يكون 1,000 سنة على بعضه، وقد يكون أقل من ذلك، اختلف اختلاف أحوالهم. ومنهم من يكون تحت ظل العرش، يستظل بظل العرش، وليس هناك ظل إلا ظل العرش فقط، لعرش الرحمن جل وعلا. حياة البرزخ على الروح والبدن معا، وإن كان البدن أكثر الأبدان تتحلل وتصبح تراب، فإنها تذوق ألم العذاب وهي تراب، كما أنها تتنعم أيضا وهي تراب، ولا بد في هذا، فإن هذه الحياة من أمور الغيب ومن أمور الآخرة، ولا نعرف حقيقتها إلا بالأخبار التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. أما قول بعض العلماء إن النعيم والعذاب على الروح فقط فهذا قول